الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن باب إزالة النجاسة وبيانها، وننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الباب في هذا اليوم. وعرفنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وذلك فيما يتعلق بالخمر، وأن الخمر إذا صارت خلا بنفسها، الخمر إذا تخللت فصارت خلا، انتقلت من كونها خمرا إلى الخل، فإنها تطهر بذلك وتؤكل وتباع بإجماع العلماء. وأما إذا تخللت الخمر بفعل فاعل فإنه لا يجوز ذلك، كما جاء في الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. وأيضا عرفنا ما يتعلق بالحمر، الحمر الأهلية أي الحمير، وأن الحمير لحومها نجسة ولا يجوز أكلها. وأما ما يتعلق بلعابها وعرقها ودمعها فإن هذه الأمور على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة، وأما بولها وروثها فإن ذلك نجس. وأما إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر، أي حيوان يؤكل لحمه فكل ما يخرج منه فإنه طاهر من دم أو عرق أو بول أو غير ذلك، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الحيوان المأكول كالجمل والبقرة والشياه وغير ذلك من الحيوانات التي تؤكل فإن كل ما يخرج منها فإنه طاهر من عرق أو غير ذلك، والبول والروث كل ذلك طاهر، إلا شيء واحد استثنيناه وهو الدم المسفوح، إذا سفح الدم فإنه نجس كما دلت على ذلك الآية. واليوم إن شاء الله نتكلم عن بقية الحديث التي في باب إزالة النجاسة. قال الحافظ بن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل المني، أو قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أي المني. وفي لفظ له أي لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فهذه الحديث شملت على الكلام على المني، وهو الماء الذي يخرج من عضو الرجل، ما حكمه؟ فهذه الحديث شملت على حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة. والعضو تخرج منه أربعة أنواع من المياه: البول والمذي والودي والمني. والبول معلوم نجاسته، وأما المذي فإنه ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة من غير شهوة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني المذي متى يخرج؟ إذا تذكر الإنسان الشهوة أو رأى شهوة، ولكن خروج المذي يخرج من غير يعني من غير شهوة، يعني عندما يخرج لا يشعر به الإنسان أو لا يثير فيه حركة أو شهوة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المني، فإن المني إذا خرج يخرج بنشوة وشهوة. والمذي كذلك نجس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث علي أن المذي نجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح منه. وأما الودي فإنه ماء يخرج بعد البول، يعني في نهاية البول، يسميه العلماء الودي، وحكمه حكم البول. وأما المني فإنه الماء الأبيض الذي يخرج دفقا عند الشهوة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة، وهو وهذا الماء هو هذا الماء هو يعني ما اشتملت هذه الأحاديث على بيان حكمه، على بيان ماذا؟ على بيان حكمه. فهذه الحديث دلت على ماذا؟ دلت على طهارة المني، المني طاهر بدلالة هذه الأحاديث. أما الحديث الأول هو حديث عائشة، وكل هذا الحديث إنما روتها عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. وكونه صلى الله عليه وسلم يغسل المني لا يدل ذلك على نجاسته، وإنما هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس قد يقول هنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم المني فدل ذلك على نجاسته، نقول لا، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على وجوب الشيء. يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من غير أن يأمر به فإن ذلك لا يدل على وجوب هذا الشيء. فغسل النبي أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم لثوبه من المني لا يدل أن ذلك واجبا، لا يدل أن ذلك واجب، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب التنظف. متى يكون غسل الشيء دليل على نجاسته؟ عندما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير بول الأعرابي، قال أهريقوا عليه ذنوبا مما، فأمر صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على نجاسة ماذا؟ دل ذلك على نجاسة الثوب. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فدل ذلك على نجاسة ماذا؟ لعاب، على نجاسة لعاب الكلب. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. إخواني، نحن كيف نعرف، كيف نعرف أن هذا الحكم مستحب وهذا الحكم واجب وهذا الحكم شرط أو ركن من الأركان؟ إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكان على وجه التعبد فإن ذلك الأمر من السنة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيدل ذلك، يدل أمره على الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان هذه القاعدة الأصولية في الدرس القادم عند الكلام على حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فساد العباد على ترك هذا الأمر فإن هذا الأمر يكون ركنا أو شرطا، يعني أعظم مرتبة، أعظم، ليس فقط واجب، لا، بل ركن أو شرط. إذا رتب فساد العبادة على ترك هذا الأمر، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا الوضوء للصلاة هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا فقط، بل هو شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. فلا تقبل الصلاة إلا ماذا؟ إلا بالوضوء. طيب ما الفرق إذا بين الواجب والشرط؟ الواجب قد يتركه الإنسان في صلاته، قد يترك الإنسان في الصلاة ناسيا فلا يؤمر بالإتيان به، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط وهو واجب من واجبات الصلاة، تركه ناسيا فلم يرجع إليه. بينما الشرط لا بد من الإتيان به، كذلك الركن لا بد من الإتيان، من الإتيان به، ما يسقط لا الشرط ولا الركن. فإن صلى إنسان من غير وضوء باتفاق العلماء يجب عليه أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الصلاة. وإذا صلى إنسان وترك الفاتحة فيجب عليه أن يقضي هذه، أن يقضي هذه الركعة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب هنا السؤال، ما الفرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون خارج العبادة، والركن يكون ماذا؟ داخل العبادة. مثل ماذا؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، فالوضوء خارج العبادة، خارج الصلاة، تتوضأ ثم تصلي. والركن بداخل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل قراءة الفاتحة، مثل التكبير، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ما الدليل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. فهنا قال النبي لا صلاة، أي صلاة غير مقبولة. فهذا يعني بيان مختصر، وهذا من قبيل أصول الفقه، بيان للأمر المستحب ومتى يكون واجبا ومتى يكون شرطا أو ركنا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فهذا يدل على الاستحباب، إذا كان على وجه التعبد يدل على ماذا؟ على الاستحباب. فإذا أمر به دل ذلك على الوجوب، فإذا رتب فساد العبادة على تركه دل ذلك على الشرطية أو الركنية، والشرطية خارج العبادة والركنية داخل العبادة. هذا باختصار شديد. فهنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ثم خرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. تقول عائشة: وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرك هو أن يعني يدلك الشيء أو يدلك المني بين الأصبعين هكذا دلك حتى يزول شيء منه. وهذا حديث دليل على ماذا؟ على عدم نجاسة المني، لأن الدلك لا يزيل المنية كاملا، وإنما يبقى أثار، هذا في الغالب، فهو ليس كالماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تفرك أم المؤمنين ثوبه فيصلي في هذا الثوب وفيه ماذا؟ فيه بقية من المني، فدل ذلك على أن المني ليس بنجس، ولو كان نجسا لما صحت الصلاة. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وهذا أصرح تحك ماذا؟ المني، لأن المني إذا كان في الثوب فإنه يكون بقعة أو يكون له جرم، يعني شيء يسير. فمجرد الحت أو الحت وإزالة المني بالأظافر لا يزيل المنية كلها، صح ولا لا؟ لا يزيل، يبقى شيء. فهذه البقية الباقية من المني وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دل على ماذا؟ دل على أن المني ليس بنجس، دل على أن المني ليس ماذا؟ ليس بنجس. وجاء في رواية، طبعا هذه الروايات في مسلم، لكن جاء في رواية يعني فيها الدلالة أقوى، وهو من حديث من مؤمن عائشة أيضا، ورواها ابن خزيمة في صحيحه، وهو أنها قالت أنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا رأت عائشة في ثوبه منيا ماذا تفعل؟ رضي الله عنها، حتت المنية من ثوب وهو يصلي. فلو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب. قد يقول قائل: طيب النبي ما كان يدري، لو ما كان يدري صلى الله عليه وسلم لجاءه الخبر لأخبره ربه، كما أنه ماذا صلى يوما بنعله عليه الصلاة والسلام في المسجد، صلى بنعله عليه الصلاة والسلام في المسجد، فألقى نعله وهو في الصلاة، وهو في الصلاة يعني خلع النعل، ثم خلع الصحابة نعاله من شدة الاتباع، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلعوا نعاله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى أو قذرا. فلما كانت النجاسة في نعله جاءه الخبر عليه الصلاة والسلام فرمى النعل، فلو كان المني نجسا لجاءه الخبر أيضا. ثم عائشة اكتفت ماذا؟ بالحت، تحته، إذن يبقى بقية من هذا المني، فدل ذلك على أن المني طاهر. طيب قد يقول قال: لماذا عائشة تزيل إذا كان المني طاهر، ولماذا يغسل النبي صلى الله عليه وسلم المني؟ هذا من باب ماذا؟ من باب التنظف وترك القذر. المني مثل البخاط، مثل المخاط والبصاق وغير ذلك. والإنسان إذا رأى في ثوبه شيء من هذه الأقدار ومن هذه الأوساخ سارع ماذا؟ سارع بإزالتها، ولا يدل ذلك على أنها نجسة. فهذا من باب ماذا؟ من باب من باب التنظف فحسب. ثم أيضا يقال في بيان أو في الدليل على أن المني طاهر البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الطهارة، فالذي ينقلنا من هذا الأصل إلى النجاسة عليه بالدليل. نحن نقول ليس عندنا دليل يدل على نجاسة المني، فالأصل ماذا؟ أصل الطهارة، فنبقى على أصل يعني على أصل ماذا؟ على أصل الطهارة في هذا الماء. ويعني مما يذكر أن رجلا مر على ابن عقيل، وأيضا يعني من أدلة هذه أن المني أصل خلقة الناس، الإنسان مخلوق من ماذا؟ مخلوق من المني، صح ولا لا؟ والرسل مخلوقون من ماذا؟ من المني. فيعني هذا مما يرجح أن المني طاهر وليس بنجس، وأن أصل خلقة الإنسان من أمر من ماء طاهر وليس من ماء نيش، من ماء نجس، وليس من ماء نجس. فمر رجل على الإمام ابن عقيل الحنبلي وهو يكلم أو يناقش أحد أهل العلم في المني هل هو طاهر أو نجس، وقد احتدم النقاش. فقال له هذا الرجل يقول ابن عقيل ما بالك يعني مرة شادين، قال أريد أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يكون إلا أن يكون نجسا. طبعا هذاك يعتقد بذلك، لكن أنت لما يعني ترجح أن المني طاهر فأنت جعلت أصلك طاهر، والذي رجح أن المني نجس جعل أصله نجسا. لكن هذا عموما ليس له ميزان في قضية الدليل والحجة وغير ذلك، إن دلت الحجة على نجاسة المني فما مشكلة يعني، لكن هذا أيضا من مما يذكر من يعني الطرائف في يعني هذا. ولا شك أن مسألة طهارة المني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح بإذن الله تعالى. لكن عندنا إشكالات، وأنا يعني طريقتي كما لا يخفاكم لا أذكر الخلاف ولا أذكر أقوال أهل العلم، وإنما أذكر القول الراجح بدليله ثم أذكر إشكالات. هذه إشكالات الحقيقة هي أدلة الأقوال الأخرى، لكن أنا أذكرها من باب الاختصار، من باب معرفة أن هناك فيه أدلة أخرى استدل بها علماء آخرون، ونجيب على هذه الأدلة وسميها إشكالات، وإلا المسألة فيها خلاف. ولا أريد أن أذكر خلاف وقال فلان من العلماء، يعني لا نريد أن نتوسع ثم الرد على كذا أو الرد على كذا، إنما نذكر القول الراجح ثم نذكر الإشكالات ونجيب عليه. هنا بعض الإشكالات تتعلق بهذه المسألة، وهو حديث ورد في سنن دارقطني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حصر غسل الثوب بماذا؟ من الغائط والبول والمني، وهذه أمور كلها نجسة. ثم حصر الثوب أو حصر غسل الثوب بمثل هذه الأمور يدل على نجاستها. لكن هذا الحديث كما قلنا رواه الدارقطني، وفيه راو اسمه ثابت ابن حماد وهو ضعيف جدا. هناك حديث آخر وهو من أقوى أدلة من قال بطهارة المني وهو بنجاسة المني، وهو حديث رواه أبو داود من حديث أم حبيبة أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، يعني كان هذا دليل النبي كان يجامعه في ثوبه، وهذا الأمر فيه سعة، فهل كان النبي يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. فقال العلماء الذين يرون بنجاسة ماذا؟ بنجاسة المني، قالوا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في ثوبه أذى، فدل ذلك على نجاسة المني، وحملوا الأذى على ماذا؟ حملوا الأذى على ماذا؟ على المني. الجواب على هذا الحديث هو حديث صحيح. نقول الأذى لفظ عام، لفظ عام، قد يكون المرض منه المني وقد يكون منه غير المني، قد يكون منه قد يعني يكون من قد يكون من الأذى دم الحيض مثلا أو غير ذلك من النجاسات، أو حتى بعض الأمور الطاهرة التي هي من الأذى، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي فيه هذا الأمر. لذلك العلماء يقولون الدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني هذا دليل لكن يحتمل ليس صريحا، يحتمل أكثر من شيء، فإذا ورد عليه الاحتمال ضعف أو بطل به الاستدلال، ما تستطيع أن تستدلوا به. ما دليلكم أو ما هو المرجح لكون الأذى هو ماذا من أو أن الأذى هو المني؟ فيحتمل المني ويحتمل غير المني. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه عن المني، إنما يقول ابن عباس، وهو هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي وابن تيمية وهو صحيح عن ابن عباس ولا يصح مرفوعا. قال ابن عباس عن المني، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، أمطه عنك ولو بإذخرة أو خرقة. فإذا ابن عباس جعل المني مثل ماذا؟ ابن عباس طبعا من علماء الصحابة، بل من كبار علماء الصحابة، جعل المني بمنزلة ماذا؟ منزلة البصاق والمخاط. وهذه الأمور كلها من الطاهرات التي تستقدر، ليس النجاسات، كلها طاهرة، فتمط بالأذى يعني بأي شيء تمط فيه. عموما يعني هذه المسألة التي دلت عليها هذه الحديث، وهذا الحديث فيه بعض الفوائد. من هذه الفوائد التصريح بما يستحى منه، تصريح بما يستحى منه، وهذا من باب ماذا؟ باب تبليغ العلم، باب ماذا؟ تبليغ العلم. عائشة تكلمت عن المني، بل هذا المني مني الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك عيب. لازم يتعلم الناس، لابد أن يتعلم الناس. ويقولون ماذا يقولون؟ لا حياء أخواني، لا حياء في العلم ولا في الدين يا جماعة؟ سنتين ألا يشوفها؟ جزاك الله مشكور يعني. الصحيح أنه يقال لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، يعني الدين هو كله حياء يعني، لكن لا حياء في العلم، هذا يعني أسلم. لا حياء في العلم، سأني أسأل. وجاء في الحديث، حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ يعني أم سلمة تسأل تقول إذا رأت المرأة الماء، الماء يعني المني، فهل عليها غسل؟ المرأة أيضا يخرج منها، تخرج منها هذه المادة، فلا حياء في العلم. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي إزالة المني من الثوب ولا يجب، يعني ينبغي الإنسان يتنظف. وأيضا من فوائد هذا الحديث بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني من ثوبه. معنى هذا كلام ماذا؟ ما يملك شيئا صلى الله عليه وسلم من حطام الدنيا، لا يملك شيئا من حطام الدنيا. وهذا يدل أيضا من جهة أخرى أن الدنيا أو أن إعطاء الله سبحانه وتعالى للناس أو لعبده أو لأحد الناس الدنيا لا يدل على فضله ولا على مزيته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينل شيئا من الدنيا عليه الصلاة والسلام، فكان يغسل عليه الصلاة والسلام ثوبه الذي عليه شيء من المني ثم يخرج ويصلي بالناس. أيضا من فوائد هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها. فعائشة كانت تخدم زوجها، وهكذا المرأة تخدم زوجها، فهو يخدمها خارج منزل وهي تخدمه ماذا؟ داخل منزل. نعم. يعني هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قالوا عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبي السمح هذا خادم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له قصة، ألا وهي أن ولدا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أي من أحفاد الحسن والحسين أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال الولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من رسول ثوبه حتى يغسلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. في هذا الحديث كيفية إزالة ماذا؟ بول الجارية وبول الغلام. ما معنى يغسل؟ الغسل هو يعني الدلك، يعني صب الماء مع دلكه والعصر، يعني يكون ماء، أن يكون الماء كثيرا ويعني السعي في إزالة هذه النجاسة، فيصب الماء ويدلك الثوب ويعصر حتى تزول هذه النجاسة. أما الرش فإنه ماذا؟ صب الماء على الثوب فحسب، أو يعني تغطية مكان البول بالماء فحسب، هذا هو الرش. وجاء في رواية النضح، وفي رواية فأتبعه إياه، يعني جاء ما فأتبعه إياه. فيعني هذا الحديث فيه الفرق بين بولي، بين بول الجارية وبول ماذا، بين بول الجارية وبول الغلام. وجاء في يعني هذا الحديث طبعا رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وهو صحيح، لكن جاء في الصحيح، جاء في الصحيحين حديث أم قيس أن صبيا بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، دعا بماء فنضحه ولم يغسله. ففي الصحيحين النضح من بول ماذا؟ من بول الصبي، وليس في الصحيحين التفريق بين الصبي والجارية. وفي غير الصحيحين جاء في حديث كثير عن الصحابة، من حديث أبي السمح، ومن حديث علي رضي الله عنه، وعن حديث غيره يمكن 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه ماذا؟ التفريق بين الجارية وبين الغلام، في التفريق بين الجارية وبين الغلام. وأقوال أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال باختصار شديد. فبعض أهل العلم قالوا في بول الجارية والغلام ينضحان، كلاهما ينضح، وقول قال يغسلان، وقول قال بالتفريق وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول قال بماذا؟ بالنضح للبولين، وقول قال بالغسل للقولين، وقول قال بالتفريق بين بول الجارية وبول ماذا؟ الغلام. وهذا هو الصحيح، فيفرق بين بول الجارية وبول ماذا؟ بول الغلام. وهنا وقفات أو فوائد في هذا الحديث. الغلام جاء تقييده في بعض الروايات بماذا؟ قال بول الغلام الرضيع ينضح، بول الغلام الرضيع. إذا ما البول الذي ينضح أو الذي خففت نجاسته؟ إنما هو بول الغلام الرضيع، وليس كما ذهب ابن حزم. ابن حزم ماذا ذهب إلى ماذا؟ ابن حزم ذهب إلى أن بول الذكر، لأن جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الذكر. فابن حزم الظاهري الذي يأخذ بالظاهر وهو يعني شديد في هذا الباب، قال كل ذكر فإنه ينضح من بوله، وهذا ليس بصحيح. وإنما البول الذي ينضح هو بول الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضيع. وجاء في حديث ماذا؟ في حديث أم سلمة أو في حديث أم قيس بغلام، فأتي بغلام لم يأكل الطعام. إذن الغلام الذي خففت نجاسة بوله هو الغلام الذي يرضع أو الذي لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام مفهوم ماذا؟ أنه يرضع. طبعا استثنى علماء من ذلك التمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه، ويعني الحليب الذي يشربه. فهذه هذا يعني الغلام يشرب الحليب، أحيانا قد يلعق العسل، وأحيانا أو إذا ولد حلك بالتمر، هذا ليس بطعام. يعني إذا كان طعام الغلام أو غالب طعام الغلام إنما هو من الحليب من الرضاعة، فإن حكم بوله أن يخفف في تطهيره. فإن أراد الطعام واشتهى الطعام، إذا كبر مثلا بلغ سنة ويريد الطعام ويحب الطعام ويشتهي الطعام وصار غالب أكله من الطعام سواء من البسكوت وغير ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه بعد ذلك يأخذ حكم جميع الأبوال في الغسل. إذن يقيد الغلام بالرضيع أو بالذي لم يأكل الطعام. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا التصريح بذلك. علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول علي ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، أي ما لم يأكل ويشتهي الطعام. فإن يعني ترك الحليب وبدأ يأكل فإنه ماذا؟ فإنه لا ينضح بعد ذلك، وإنما يغسل. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته. رواهما أبو داود وصححهما الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الفائدة الثانية والوقفة الثانية، يزول حكم النضح إذا اشتهى الطعام وأراده وتغذى به، هذا يعني تقدمت. فائدة ثالثة، نجاسة بول نجاسة بول الصبي، فبول الصبي نجسة أو بول الصبي نجس، لا كما قال داود الظاهري وبعض المتأخرين من العلماء أن بول الصبي ليس بنجس، ليس بصحيح، هو نجس لكن خففت ماذا؟ خففت نجاسته، كما ذكرنا فيما سبق أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي لعاب الكلب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا، ونجاسة مخففة وهي بول الغلام وكذلك المذي فإنه ينضح عليه، وهناك نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات كالبول وغير ذلك من الأنجاس. نعم، فيعني هذا الحديث دل على ماذا؟ على نجاسة بول الصبي، وهذا يعني ذكر الإجماع على ذلك، ذكر الإجماع على ذلك. السؤال الأخير الذي قد يرد وقد يريده بعض أعداء الملة أو يريده بعض المسلمين، يعني وإرادهم له قد يكون من باب التفهم ومعرفة الحكمة، وبعضهم من باب التعنت ورد النصوص، وهذا خطير، هذا ماذا؟ هذا خطير. فيقول قائل أو يسأل سائل: ليش التفريق بين الغلام والجارية؟ ليش؟ لماذا الجارية يغسل من بولها والغلام يرش من بوله؟ حتى في هذا الباب يا جماعة تفرقون، ما هذا؟ يعني الجارية المسكينة، حقوق النساء وين حقوق النساء؟ تأمرون بغسل بولها حتى في صغرها، وهذا الغلام يعني ملك مثلا يرش من بوله، هكذا قد يقولون. نقول أعظم حكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا والله يكفي كل مؤمن، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أمره عليه الصلاة والسلام هو الحكمة. لذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها عمرة بنت عبد الرحمن وقالت لها يعني لماذا ما بال حائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فردت وأجابت على هذا الإشكال الذي تطلب منه المرأة الحكمة بأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفاء. لماذا؟ لأنه وحي السماء. خلاص بعد، يعني الآن الواحد منا إذا ذهب إلى طبيب وقال له لا تأكل كذا وكذا، يقول ذاك إن شاء الله، ما بيقول ليش يا دكتور يعني ليش ما أكل هذا الشيء وليش ما، لا، يثق بكلام الطبيب. فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جانب. بعض أهل العلم التمس بعض الحكم ولا بأس من ذكرها، قالوا إن الصبية يعني في جسده من الحرارة ما يخفف من يعني نجاسته أو من بوله، يعني فيه حرارة تخفف من بوله، فبول الصبي حتى هذا يذكره الأطباء، بول الصبي يختلف عن بول الجارية، بول الصغير يختلف عن بول الصغيرة، فإن بول الصغيرة يعني فيه يعني من الخبث أكثر من بول الصبي. ما السبب؟ قالوا لأن في الصبي من الحرارة ما تخفف هذه النجاسة، فلذلك خف. وهذا توجيه جيد، أو هذه حكمة جيدة. الأمر الثاني قالوا لأن بول الصبي ينتشر، بول الصبي ماذا؟ ينتشر، إذا بال ينتشر، لأن تعرفون كيف يخرج بول الصبي، بخلاف بول الجارية الذي إذا خرج فإنه يقع في مكان واحد، بول الصبي يعني يتحرك يمين وشمال، أما بول الجارية فإنه ينزل في مكان واحد. فلما كان بول الصبي ينتشر وقد يكون فيه يعني مشقة في إزالته، فأمر بالنضح فيه، وأما بول الجارية فيغسل. هذا وجه آخر ذكروه، وهذا فيه نظر. هناك علة ثالثة وهي عليلة في الحقيقة، ذكرها أيضا علماء، قالوا لأن الصبي يكثر الناس من حمل الصبيان، يعني يحبون الصبيان أكثر من محبتهم للإناث، فلما يعني يكثرون من حمله خفف الشرع في بوله عشان ما يتعبون، وهذا كلام ليس بصحيح، وهذه علة عليلة، كأن الشرع أتى لموافقة فعل الناس هذا. هل فعل الناس هذا صحيح؟ يعني هل يعني يصح من الأب أن يحمل ولده أكثر من حمله لبنته، خاصة إذا كانوا يعني يعقلون، يعني حتى الولد عمره سنة يفهم، والبنت عمرها سنة تفهم. جاء صبي إلى 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 والده، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقعد الرجل ولده على فخذه، ثم جاءت ابنته فأجلسها بين يديه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا فعلت معها كما فعلت معه؟ يعني هذا الصبي جلست على رجلك على فخذك، وهذا البنت حطيتها على الأرض، ليش حطها على فخذك الثاني؟ الحمد لله عندك فخذين، يعني ما عندك إلا فخذ واحد قد تعذر، لكن عندك فخذ، حط الصبي على هذا الفخذ والفتاة على هذا الفخذ، لأن هذه المعاملة تثير النفوس. فما يأتي الشرع موافقا لعادات الناس في التفريق بين الصغار وحمل الصغير أو ترك الصغيرة، فهذه العلة ليست ماذا؟ ليست بصحيحة. نعم. طيب، هذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قالوا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. متفق عليه. فهذا الحديث كأن سائلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، ماذا تفعل به إذا أصاب ثوبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. متفق عليه. وجاء في بعض الروايات، يعني كما عند الشافعي في مسنده، أن هذه السائلة من أسماء رضي الله عنها، أن السائلة من أسماء رضي الله عنها. وهذا كثير يعني في الأحاديث، أن الصحابي يسأل سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصرح بأنه هو السائل، قد يكون ذلك حكمة أو حياء من قضية معينة أو غير ذلك. لذلك حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، ترويه من عن عائشة؟ ترويه عن عائشة عمرة نفسها، هي راوية الحديث يعني في الصحيح عن عمرة، عن عائشة، أن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة: من هذه المرأة؟ هي عمرة نفسها، هي عمرة نفسها، عن عائشة أنها سألتها امرأة فقالت: ما بال حال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلم تصرح باسمها. وهنا أيضا هذا من يعني سائلة أسماء رضي الله عنها سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته. تأملوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير دم الحيض بأمور. أول شيء تحته، يعني إذا كان دم الحيض، خاصة في ذاك الزمن الأمور ما توفرت فيه، لكن هذا في زماننا هذا دم الحيض الحمد لله حطوا في الغسالة ويتنظف، لكن في زمانهم الأمر يعني لا في آلات ولا في غير ذلك، والأمور ليست متيسرة. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا دلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا تحته، أن تخفف منه، تزيله قليلا. لماذا؟ لماذا أمر بالحت قبل ماذا؟ الغسل بالماء. أمر بالحت قبل الغسل بالماء لأنه لو غسلته بالماء لانتشر، صح ولا لا؟ سينتشر الثوب. فأولا تزيله، تزيل جرم، تزيل شيئا من جرمه، وتخفف شيئا من كثافته، فإن خففت شيئا من ذلك بعد ذلك قال تحت، ثم قال تقرصه بالماء. تقرصه أي تدلكه بالماء، دلك بين الإبهام والسبابة بالماء حتى ماذا؟ حتى يزول أو يزول أكثر. ثم تنضحه، ثم ماذا؟ ثم تنضحه. هنا تنضحه بمعنى تغسله، قال بعض أهل العلم بمعنى إيش؟ الغسل. ويعني كما جاءت روايات كثيرة أو حديث كثيرة فيها الأمر بالغسل، فهنا النضح المراد منه ماذا؟ الغسل. إذن أول شيء الحت، ثم الدلك بالماء، ثم الغسل الذي هو النضح. وبعض أهل العلم يقول بل النضح هو الرش. النضح يعني النضح هنا اختلف فيه العلماء، ما المراد به؟ قيل هو الدلك، قيل هو الرش، وقيل هو الغسل. فرجح يعني طائفة من أهل العلم أنه الغسل كما جاءت بذلك الروايات، وبعضهم يقول بل النضح هو الرش. قالوا لأن الغسل سابق، الغسل حصل ماذا؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرصه بالماء. تقرصه أي تدلكه بالماء وتغسله بالماء حتى يزول، ثم تنضحه من باب ماذا؟ من باب إزالة الوسواس عن النفس، تنضحه وترش عليه الماء من باب التطيب النهائي، ثم ماذا؟ ثم تصلي، ثم تصلي فيه. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه دل على بعض المسائل. من هذه المسائل أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض ماذا؟ نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طبعا دم الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة، سمي الحيض لأنه يعني يخرج مثل الوادي، يعني لا يخرج نقطا، وإنما يقال حاض الوادي إذا سال، وهكذا دم الحيض يسيل، دم الحيض ماذا؟ يسيل. فهذا الحديث دل على ماذا؟ على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بغسله. ونجاسة دم الحيض بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء على نجاسة دم الحيض. ثم أكثر العلماء، بل أيضا ذكر الإجماع على ذلك، على نجاسة سائر الدماء، أي دم يخرج من الإنسان كذلك نجس، وهذا قول أكثر العلماء. واستدل الإمام نووي وابن حزم وغيرهما من العلماء بهذا الدليل على نجاسة الدماء، هذا الدليل استدلوا به، قالوا هذا الدليل وإن كان واردا في دم الحيض فإن دم الحيض دم والدماء الأخرى دم، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على دم الحيض بأنه نجس كذلك قالوا وسائر الدماء نجسة، فحكم سائر الدماء عند أكثر العلماء، كما ذكر الإجماع على ذلك ابن حزم وابن المنذر وابن تيمية والنووي وغيرهم، بل يعني كثير من العلماء ذكروا إجماع العلماء على نجاسة ماذا؟ دم سائر الدماء غير دم الحيض، دم الحيض لا خلاف أبدا. لكن هناك بعض المتأخرين من العلماء مثل الشوكاني وغيرهم، ومنهم الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، يرون أن والشيخ ابن عثيمين كذلك من باب الفائدة، يرون أن سائر الدماء ليس حكمها كحكم دم الحيض، والصحيح أن كل الدماء نجسة، دم الحيض وغير دم الحيض كلها ماذا؟ كلها نجسة. وأيضا من المسائل في هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر، ألا وهي هل يلزم تطهير الثياب أو تطهير النجاسة بالماء فقط؟ يعني واحد يطهر أو يطهر النجاسة بغير الماء، هل يكفي ذلك؟ فبعض أهل العلم، يعني المسألة طبعا فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، كما سيأتينا أيضا في حديث خولة بعد هذا الحديث، وبعضهم يرى أن النجاسة إذا ذهبت بأي مطهر من المطهرات فإن ذلك كاف، ولكن الماء أمر به لأنه لطيف وخفيف ومتيسر ومن أسرع المطهرات. أما إذا تطهرت النجاسة بغير الماء فإنها تطهر بذلك، مثل النجاسة تطهر مثلا بالريح مثلا أو ببعض المطهرات الأخرى من غير الماء ليست ماء، أو بالشمس وتذهب يذهب أثر النجاسة. فالصحيح أن النجاسة، وأيضا بالتراب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر بعض النجاسات بالتراب، جاءت امرأة إلى رسول الله فذكرت له أنها تمشي في طريق نتن، وإذا نزل المطر يعني أنتن المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ما بعد هذا المكان طيب؟ قالت نعم، يعني في طريق نتن وبعده طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده، يعني لأن ثياب النساء في ذاك الزمان كانت يعني تجر، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسبال فقالت ما تصنع النساء بذيولهن، ما تصنع النساء بذيولهن أي بثيابهن، قال يرخين شبرا، يرخين شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قدم نجسة، قدم ماذا؟ عورة، قدم المرأة إيش؟ عورة، صح ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، زينة مخفية في القدم الخلخال، وهذا يدل أن الأقدام كانت تغطى. قالت إذا تنكشف أقدامهن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شو فيها، وإنما أقرها على أن كشف المرأة لقدمها لا يجوز، وأن قدم المرأة من العورة، فقال يرخين ذراعا ولا يزد، فكانت ثياب النساء تجر، فتمر على أماكن فيها قذر ووسخ ونجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهروا ما بعده، يطهروا ما بعده. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه بالأرض. وهذا يكفي في التطهير، يكفي ماذا؟ في التطهير. لذلك صحيح أن الماء هو الأصل في التطهير، لكن يجوز غيره، وكل ما طهر وأزال النجاسة فإنه كاف في هذا، في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين. نعم، الحديث حديث اسماء في بعض الفوائد، منه نجاسة دم الحيض وبقية الدماء، منه تواضع الصحابة رضي الله عنهم، فإن يعني الصحابة، غالب الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، ما كان الواحد منهم يملك إلا ثوبا واحدا. يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأسماء تسأل عن دم الحيض الذي يصيب ماذا؟ الثوب، كيف تصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ما عندهم ثياب، ما عندهم ثياب يعني كثيرة، بل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يملك شيئا إلا ما يستر عورته، وهم أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يملك شيئا من الثياب إلا ما يستر عورته. فكان النساء يصلين في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، حتى يرتفع ماذا؟ الرجال، حتى لا يرين عورات الرجال. صدقون أخواني، كانوا والله يصلون عوراتهم تظهر، قد يظهر الفخذ وقد يظهر أمور أخرى. قولي كيف؟ ما في ثياب، ما في ثياب، الناس ما عندهم إلا ثوب واحد، كان الناس في فقر وفي بلاء عظيم، وكل ذلك حتى يصل إلينا دين الله سبحانه وتعالى. تركوا الأهل والأموال والبيوت والأحباب وهاجروا إلى مدينة الرسول، ما كانوا يجدون اللقمة التي يأكلونها رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الواحد منهم يسقط من طوله في المسجد، يسقط من شدة الجوع، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والله لو تعلمون ما لكم عند الله يوم القيامة لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. هكذا كان رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله، ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يأتي بعض المخذولين ويتكلمون عليهم ويطعنون بهم، وهم والله لا يريدون إلا الطعن في هذا الدين، لا يريدون صحابة، يريدون دين الإسلام ورسول الإسلام. وإلا من طعن في الشهود فهو يريد أن يطعن في من زكاهم، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. عموما، فالصحابة هذه حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يجدون اللقمة ولا يجدون الثوب ولا يجدون شيئا من أمر الدنيا. فكانت رضي الله عنهم تسأل هذا السؤال. وأيضا في هذا الحديث والذي بعده دليل على أن هذه الدماء النجسة لا يجب على المرأة إذا كانت حائض وهي لا تصلي، لا يجب عليها أن تزيل هذه النجاسة من ثوبها إلا إذا أرادت الصلاة. واضح أخوان؟ يعني لو أن امرأة حاضت فأصاب ثوبها، أصاب ثوبها النجاسة، أو أصابت النجاسة ثوبها، فهل يجب عليها أن تزيل النجاسة في وقتها؟ لا، ما يجب عليها، حتى لو بقيت هذه النجاسة في ثوبها لأنها لا تصلي، حتى تطهر. فإذا طهرت يعني شرعت في إزالة هذه النجاسة. لا إله إلا أيضا من فوائد هذا الحديث لزوم طهارة الثوب قبل الصلاة، فإن الصلاة لابد فيها من الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث في الثوب وفي الموضع، ودل الحديث على ذلك. فلا تصلي المرأة حتى، وكذلك الرجل لا يصليان حتى يزيل النجاسة. أيضا من فوائد هذا الحديث عدم اعتبار العدد في إزالة النجاسة، يعني مو بلابد تغسل النجاسة ثلاث مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحطه ثم تقرصه، فلا يعتبر العدد، وإنما العدد معتبر في ماذا؟ في لعاب الكلب. وأيضا من فوائد هذا الحديث آخر فائدة جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه. يعني يجوز المرأة أن تصلي، لأن بعض النساء وبعض الرجال فتحوا لأنفسهم أبوابا، فالثوب أصابته نجاسة تغسله وتنظفه ولا تصلي فيه، أو يعني تجعل لنفسها ثوبا للصلاة. ما في إشكال أن تجعل المرأة لنفسها ثوبا للصلاة، لكن بعض النساء لا يصلين إلا في هذا الثوب، بقية ثياب تقول يمكن في شيء ولا في شيء، وهذا فتح باب الوسواس الذي إذا فتح على الإنسان قد يعيش في جحيم، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس ما أبدا ما يستطيع يصلي في منزله إلا على السجادة. ليش؟ يعني يمكن الولد بايل ولا يمكن في نجاسة. طيب شوف نجاسة أنت، هل ترى نجاسة؟ لا لا ما أشوف، خلاص هذا كافي. تكلف هذا يفتح للناس أبوابا، بعد ذلك يدخلون في ماذا؟ في عالم الوسواس. ومن دخل في عالم الوسواس فقد دخل في مهلكة ودخل في صحراء، الله أعلم متى يخرج منها. نعم والله، فسألوا الله ماذا أخواني؟ العافية من الوسواس. بعض الناس بسبب الوسواس يبلغ درجة الجنون، وبعضهم يجلس الحمام ساعة كاملة. ليش؟ لأن فتح نفسه أبوابا ومسألة من بداية أمره، وتهاون وجعل يوسوس ويشك وغير ذلك، لما صارت حياته كلها وسواس، فلا يستطيع أن يتوضأ، يقول لك ما كملت الوضوء، ولا يستطيع أن يفعل شيئا من أموره، ويرى كل شيء شيئا نجسا. وبعضهم يدخل في وسواس يتعلق بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فيحيى حياة يعني فيها من البلاء، ومن يبتلى معه من يسأله. يعني بعض المبتلين بالوسواس يسأل بعض الناس، صدقون أخواني قد يأتيك الفجر وقد يتصل عليك يعني في أوقات حرجة، خلاص لأن الشيطان مسيطر عليه، يتصل عليك ساعة واحدة فيفتحون أبوابا يتعبونك وياهم. نسأل الله أن يعافي من ابتلي بمثل هذه البلاءات. وجاء رجل إلى الإمام ابن عقيل أو ابن الجوزي فقال له إني أنغمس في الحوض، يأتي إلى حوض الماء هو في جنابه فينغمس فيه ثم أخرج ولا أرى أني اغتسلت. فقال أنت لا صلاة عليك أصلا، أنت من قال عليك صلاة؟ قال عجيب، ليش؟ قال أنت مجنون، أنت مجنون إذا كنت تنغمس في الحوض، حوض سباحة، حوض كل ما ينغمس حتى يغطي رأسه ثم تخرج من الحوض ولا ترى أنك اغتسلت، خلاص أنت مجنون، لا تجب عليك الصلاة حتى يتأدب. فنسأل الله السلامة والعافية. ثم هنا الحديث الأخير، حديث ماذا؟ حديث خولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال حافظ حجر خرجه الترمذي، وهذا الحديث ليس له وجود في الترمذي وإنما رواه أحمد وأبو داود، وهذه من أوهام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. قال وسنده ضعيف. ليش سنده ضعيف؟ لأن في راوي اسمه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة المصري، وهو يعني من أئمة الحديث أو من رواة الحديث، عبد الله بن لهيعة المصري من رواة الحديث، لكنه ابتلي باحتراق كتبه، كانت عنده كتب يكتب فيها الحديث فاحترقت هذه الكتب فأصابه التخليط، يعني قام يدخل الحديث بعضها ببعض. والمخلط يقول علماء الحديث في المخلط إذا روى حديثا إذا روى حديثه بعد التخليط لا تقبل، حديثه بعد التخليط لا تقبل، وما كان قبل التخليط إن كان ثقة فإنها تقبل. فابن لهيعة راور احترقت الكتب فأصابه التخليط، فلذلك ضعف لأجل ذلك. لكن هناك بعض الرواة ممن روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، وهم مجموعة تقريبا سبعة، منهم العبادلة الأربعة. من العبادلة الأربعة أخواني الذين يروى عن ابن لهيعة؟ من هم؟ ايوه
عبد الله بن عمر بن الخطاب.
لكن خير شكلك وقعت في الفخ انت. كيف الصحابي يروي عن ولاية؟ العباد الاربعه، نعم عباد الاربعه، عبد الله بن عمر بن عاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير، هذا الصحابة، لكن في عباد الآخرين. طب انت ذكرتني بواحد كان يروي، واحد من الكذبة القصاصين كان يروي أحاديث، فيقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين جالسين، حدثنا فلان وذكر حديثا من قال لا إله إلا الله خلق الله له طيرا فما أدري إيه 70,000 و70,000 الحادث اللي لا تخفاكم. فقام له أحمد بن حنبل وابن معين قال له ما تحدثناك، أنا أحمد بن حنبل وهذا ابن معين، ما تحدثناك بهذا الحديث. فضحك الرجل ضحك وقال يعني ما في الدنيا إلا أنتم، أنا حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين، ما في الدنيا إلا غيركم. كذا ما حد يستطيع عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبادلة الأربعة في الصحابة هؤلاء، في عبادلة في الرواة الذين رووا عن بلهية، أربعة عبادلة وهم عبد الله بن مبارك المروزي الإمام المعروف، وعبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن مبارك المروزي، عبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي. هؤلاء الرواة الأربعة رووا عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فإذا جاء الحديث من طريقهم، يعني إذا كان الراوي الذي يروي عن ابن لهيعة أحد هؤلاء الأربعة فالحديث ماذا؟ فالحديث قبل اختلاطه، فيكون ماذا؟ يكون ثابتا. وبعض أهل العلم من باب الفائدة ضعف ابن لهيعة قبل اختلاطه وبعد اختلاطه وقبل اختلاطه، قال هذا ضعيف أصلا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن لا شك أنه بعد الاختلاط لا شك في ضعفه، أما قبل الاختلاط فيه خلاف، وبعض أهل العلم يمشي أحاديث من روى عنه مثل هؤلاء الأربعة وغيرهم هناك، يعني رووا عنه قبل الاختلاط، وهذا الحديث من هذه الأحاديث. لذلك قال الحافظ بن حجر سنده ضعيف، لكن شيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث، لأن الذي روى عن ابن لهيعة هذا الحديث عبد الله بن وهب المصري، وهو أحد العبادلة الأربعة. ودل هذا الحديث على مسألة، ألا وهي أن الدم إذا لم يذهب من الثوب بعد غسله وبقيت آثاره فإن ذلك لا يضر. امرأة غسلت الثوب وبقي شيء من الآثار، الآثار يعني الحمرة، حمرة الدم، غسلته وسعت في تنظيف لكن ما ذهب وبقي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره. وجاء عن عائشة رضي الله عنها جاء عن عائشة قال إذا غسلت المرأة، قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس الورس ونبات أصفر، بصفرة ورس أو زعفران. رواه أبو داود وهو صحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من باب إزالة النجاسة، وندخل إن شاء الله تعالى في باب الوضوء، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال يا جماعة؟ نجس هو لكن يعفى عن يسيره، يعني هو الدم نجس لكن يعفى عن يسير إذا كان في الثوب، إذا كان قليل فإن النجاسة القليلة يعفى عن يسير، عن يسيرها ما في بأس إن شاء الله في اليسير، يعني نقاط كذا، بعضهم يحددوا بدرهم بمقدار الدرهم. الله أعلم. أي شيء هذا؟ يعني هذا لا ما ليس في البال شيء يعني، لكن كما يذكر بعض العلماء أن المني يخرج من جميع الجسد، جميع شعيرات الجسم. فلعل لأجل هذا يعني، وأيضا المني يحدث الجسد ارتخاء وضعف عام، لأن في جهد وبذل طاقة وكذا غير ذلك، فكان الغسل أيضا من حكم ذلك، والله أعلم. والله ولا شك إذا طلبت له الصلاة فلا بد من إزالته، لكن إذا يعني ثبت مثل هذه الفائدة فهذا يدل على أن الأمر عام في جميع النجاسات، هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أنه لا 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 تزال حتى يحتاج الإنسان إلى إزالتها في صلاة أو غير ذلك. طيب تفضل. اي نعم، قي الصبي الصغير والكبير كذلك لا ليس بنجس. نعم نقرا ان شاء الله في كتاب حلية طالب علم. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى في آداب الطالب في نفسه، قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول الشيخ: تحلى بآداب النفس، يعني ينبغي طالب العلم، وهذا ينبغي لكل مسلم لكن طالب العلم أولى بذلك، أن يتحلى بمثل هذه الآداب من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليل الحق. فينبغي طالب العلم أن يتصف بهذه الصفات، يكون عفيفا، العفة في كل شيء، في لسانه وفي نظره وفي يده وفي جسده، فلا يسلك بنفسه مسالك ترك العفاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يصير من أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لقومه مع تحذيره من الشرك بالله سبحانه وتعالى أنه كان يأمرهم بالعفاف، لأنه رفع للإنسان أن يكون عفيفا، وهذا خلق عظيم. وكان أهل الجاهلية يمدحون به كما قال عنتر بن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. كانوا يتحلون بالعفاف ويتفاخرون به. ولما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب لما وفد إليه وكان مشركا، قال: بماذا يأمركم؟ فذكر أبو سفيان قال: يأمرنا ب يعني الصلة والصلاة، ويأمرنا عفوا بالصلة والعفاف، وينهانا عن الشرك. فكان هذا من أوائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي طالب العلم يتصف بمثل هذه الصفات أيضا من الصبر والتواضع للحق، سكون الطائر من الوقار، يكون وقورا، نسأل الله يعيننا على هذه الصفة، فيكون فيه يعني وقار العلم والرزانة وخفض الجناح، ويتحمل ذل الطلب، يكون ذليلا في سبيل ماذا؟ العلم. فإن العلم له عزة لا تنال إلا بالتذلل، يعني يتذلل ويصبر، يعني وكان طلبة العلم هكذا ديدنهم، وهكذا حالهم، يصبرون على الأذى في طلب العلم حتى لو وجدوا من مشايخهم شدة، لكن بذلك ينالون العلم. أما إن يعني لم يكن طالب علم مثل هذه الصفة ما يصبر، يعني قال له المعلم، كلمه بشيء نفر، أو حتى بعض ما تكلمه ينفر، يسمع من كلمة، هذا ما يصلح العلم ولا يكون من أهل العلم. طالب علم يصبر ويتحمل ويسعى في طلب العلم بكل ما أوتي من طاقة. وجاء في ترجمة عكرمة بن عمار اليمامي، جاء إلى الإمام مالك، جاء إلى الإمام مالك، دخل على الإمام مالك، دخل جاء من مكان من بلادي، فلما وصل إلى المدينة سأل عن بيت مالك، قالوا: هذا بيت مالك. جاء طرق الباب، ما حد، حريص على العلم لكنه أخطأ، فتح الباب ما وجد، دخل، فلما دخل إلى المنزل خرج له مالك، قال: ماذا تفعل؟ قال: جئت أطلب علم. قال: تطلب علم تدخل منازل من غيري من غير إذن؟ فأمر الغلام أن يضربه 15 صوتا. كان إمام مالك له الهيبة، ويعني له مكان عظيم في قلوب الناس من الكبير إلى الصغير. صدق الذي قال فيه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى فهو العزيز وليس ذا سلطان. فضرب هذا الطالب 15 صوت فبكى عكرمة وقال: جئتك يعني من بلاد بعيدة أريد العلم، وآخر شيء حصل ضرب. فقال: ماذا؟ رق له مالك. قال: ماذا تريد؟ قال: تحدثني بكل ضربة حديث. أو قال له مالك: شو رأيك أعطيك كل ضربة حديث؟ قال: عز الطلب، هذا نريده، هذا الذي نريده. فماذا حدثه؟ 15 حديثا، 15 حديثا. ففرح عكرمة بهذه الحديث، ما كانت حديث مكتوبة، الحمد لله عندنا الحديث موجودة، ما كانت مكتوبة، كانت في قلوب الرجال، فيأتي الطلبة يأخذونها من علمائهم هكذا. فقال له: زدني، ها زدني ضربة وأعطني حديث، تبى تضرب من زيادة مستعد، أنا ما عندي إشكال بس أبى حديث. هكذا يتواضعون. وكان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الكبار من كبار الأئمة، كان شديدا شديدا يعني، وكان يعني له مع طلابه أحوال لعلنا نذكر شيئا من ذلك، لكن ليس في هذا المجلس. ومع ذلك كان يأتيه طلبة، ما كان كان يشتد على طلبة حديث، وهو من أئمة الحديث من كبار العباد، لكن كان في شدة في خلقه. ومع ذلك كان يصبرون عليه ويأتونه. ويعني من ما يذكر يعني أنه كان عنده كلب قد وضعه عند الباب حتى ماذا؟ حتى يطرد طلبة الحديث. الآن أنت تذهب لطلبة العلم تعلمهم، وبعضهم يعني ما يأتيك. هو كان عنده كلب وضعه عند الباب، فلما مات هذا الكلب قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف. فالقصد ماذا؟ القصد الإنسان يتواضع للعلم، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. لازم إنسان يصبر حتى ماذا؟ حتى يتعلم. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم، يعني هي إثم، فإنها مع الإثم علاوة على ذلك تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، الذي يتكبر ولا يصبر ولا يتواضع للحق لا شك أن فيه علة، فيه مرض، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، إياك والخيلاء الكبر يعني. وقد بلغ من شدة التوقي عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. يعني كان إذا خرج كان يمسك بيمينه على شماله حتى ماذا؟ حتى لا يمشي مشية تدل على الكبر، تدل على، لأن هذه المشيات لا يحبها الله سبحانه وتعالى. ماذا قال لقمان لابنه؟ قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. وقال سبحانه وتعالى في صفة أهل الإيمان: يمشون على الأرض هونا. وهذا أولى الناس بذلك طالب علم. أما أن يمشي الإنسان متكبرا متبخترا كأنهم ملك الدنيا ولا يملك شيئا، هذا من يعني من علل العقول. وإنما ينبغي الإنسان يتواضع في مشيه ويكون بعيدا كل البعد عن ما يدل على كبر، وهذا للجميع، ولطالب علم أولى. طالب علم ماذا؟ أولى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أحد أصحابه وهو يعني في الجهاد، يعني رآه يمشي مشية يعني المتبختر في الجهاد في صفوف الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. يعني هذه المشية كان يمشي في تبختر وفي زهو، ويعني مثل ما يقولون نافخ صدره، فالنبي بيّن أن هذه المشية الله سبحانه وتعالى يبغضها إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لأن فيها إغاظة للكفار، أما في غير ذلك ما تجوز مثل هذه المشيات. وقد مر أحد القادة الكبار وهو المهلب بن أبي صفرة أو غيره على عبد الله بن الشخير، وكان من أئمة السلف، مر عليه فقال له، وكان يمشي يعني متبخترا متكبرا لكونه قائدا من كبار القوات في القتال وغير ذلك، فمر عليه وهو متبختر وفي كبر في مشيته وغير ذلك، فقال له عبد الله بن الشخير، قال إن هذه المشية يبغضها الله. فقال هذا القائد، قال أو ما تعرفني؟ قال ما تعرفين من أكون؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة. يعني هذا هو الإنسان، أوله ماذا؟ أوله نقطة مني، وآخره جيفة يأكلها الدود، وهو بين البداية والنهاية يحمل في بطنه العذرة، صح ولا لا؟ فلما الكبر؟ ليش يتكبر الناس؟ لماذا يتكبر الناس؟ إذا كان هذا مستوى، هذا هو الإنسان، هذه حقيقة الإنسان، هذا يدعو الإنسان لأن يكون يعني يتفكر ويتأمل ويترك عنه مثل هذه الأدواء، هذه ليست لا تصلح للبشر، إنما هذه صفة الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العظمة الكبرياء ردائي، الله أكبر، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما كببته على وجهه في نار جهنم. هذه أمور لا تصلح للبشر، وإنما تصلح لرب البشر سبحانه وتعالى. ذلك كان من عقوبة المتكبر النار والعياذ بالله. وكلما كان الإنسان لا يصلح للتكبر، جميع الناس لا يصلحهم الكبر إخواني، جميع الناس لا يصلح لهم الكبر أو التكبر، لكن بعض الناس أشد. يعني الملك ليس كالفقير، الملك المتكبر ليس كالفقير، فالفقير المتكبر إثمه أعظم من إثم الملك، صح ولا لا؟ في هذا الباب ليش؟ لأنه يعني ليس أهلا أن يتكبر فقير، ليش يتكبر؟ الملك قد يتكبر لأنه ملك، أنت فقير. بالعكس الملك إذا كان يكذب فإن إثمه أعظم من إثم غيره، كما جاء ذلك في الحديث، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زاني. ملك يكذب، ليش تكذب؟ الناس يكذبون والكذب لا يجوز ولا يصلح، لكنهم يكذبون لأجل الخوف من شيء، فأنت لماذا تكذب؟ ذاك عظم إثمه. قال: وعائل مستكبر، فقير ويتكبر، فقير ويتكبر، ما يصلح لك الكبر. وشيخ زان، شيخ زان أي رجل كبير في السن، نسأل الله سلامه العافية، عمره 70 سنة ولا زال يتتبع مواطن هذه الشهوات ويذهب إليها بنفسه، هذا إثمه أعظم من إثم غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر من مثل هذه الصفات. قال: واحذر داء الجبابرة، الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، كما وقع من من إبليس، قال أنا خير منه لما أمره ربه بالسجود لآدم، قال ماذا؟ قال أنا خير منه. لذلك احذر من أنا وعندي ولي، احذر من مثل هذه الكلمات. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم، تسمع العلم، تسمع الآيات، تسمع الأحاديث ثم لا تعمل، هذا لا شك من الكبر، لأن ما تعرف الكبر إخواني. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يأتيك الحق فترده ولا تقبله، تسمع النبي قال كذا وحذر من كذا ولا تزال مصرا على ترك العمل، ذلك يعني هذا كله من الكبر. قال: وعنوان حرمان، قال: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك، و وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وهذا والله وصية عظيمة. كلما ازددت في العلم أو في الدنيا في الولايات صرت مدير كبير، كيف يعني كيف ترفع منزلتك لما تصيب بها المنزل؟ بالتواضع. لذلك الذي يتواضع صاحب المنزل أو المقام العالي أو الوظيفة العالية ويتواضع فإنه ماذا؟ فإنه يعظم عند الناس، يقولون فلان ما شاء الله متواضع. نختم الكلام عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة، بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. هكذا كان رضي الله عنه، خرجه الذهبي. قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها أو يهضمها. نسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد. بارك الله فيك.